أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع القرآن وأنواره، أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقبورنا علينا بنور القرآن. ما زلنا مع النداءات التي نادى بها الإله العظيم على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان، ومع النداء التاسع والعشرين من هذه النداءات، فقد نادى الإله العظيم على المؤمنين في القرآن 88 نداء، مع اللقاء ومع النداء 29 من هذه النداءات، وهو اللقاء 28 في لقاءات هذه النداءات. تعالوا بنا معاشر السادة لنستزيد نورا بنور القرآن، تعالوا بنا معاشر السادة لنستنير بنور القرآن. النداء 29 فيه يقول مولانا وخالقنا وبارئنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا معاشر السادة، يا أيها الأماجد، يا أيها الموحدون بالله، يا أيها الذاكرون الله، يا أيها المسبحون الله، يا أيها الساجدون الخاضعون لواحد هو الله، تعالوا بنا لنعيش مع هذا النداء. ولكن قبل أن نعيش معه لابد أن نرجع إلى النداء 28 كما وعدنا في اللقاء الماضي أن نستكمل هذا النداء، أن نستكمل هذا اللقاء، وهو قول ربي جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقلنا معنى وبينا معنى العقول وأنواعها، ووقفنا عند قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقلنا أن الأنعام وهي البقر والغنم والإبل نعمة من الله تبارك وتعالى من بها على خلقه، فهي مسخرة لك بإذن الذي خلقه، وذللناها لهم فهي نعمة أنعم الله بها على الخلق، ولا بد للخلق أن يشكر الله تعالى عليها. وقلنا أن لكل نعمة ما يناسبها من الشكر، أحلت لكم، وقلنا أنها لم تحرم يوما، ولكن الإنسان بطغيانه وبتمرده على طاعة ربه وعلى منهج ربه هو الذي يعتدي على أحكام الله، هم الذين حرموها، هم الذين حرموا ظهورها، هم الذين حرموا جعلوا هذه حلال للذكور وهذه حرام على الذكور هكذا. فالله تعالى قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء ممن أحل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يخبركم به ربكم جل في علاه. وقد جاء في القرآن إلا ما يتلى عليكم في أربعة مواضع، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل. في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتودية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقصوا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة أي شدة ومشاحة غير متجانف لأسمن فإن الله غفور رحيم. في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذا معنى إلا ما يتلى عليكم. وعندما يكشف لنا العلم الحديث الأضرار الناجمة عن تناول ما حرم الله نرى عجبا، فما من يوم ينشق فجره إلا وهو يشهد أن محمد صادق في نبوته، صادق في بلاغه عن ربه، صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في منهجه، لأن الذي أرسله الله رب العالمين فهو الأمي الذي علم المتعلمين، والأمية في رسول الله معجزة وفي غيره عيبا. أمية في رسول الله معجزة، لماذا كان محمد أميا؟
حتى لا يتلقى العلم عن احد غير الذي ارسله الله، ليكون علمه كله لأمك من عند ربك عز وجل. أمك علم المتعلمين، هو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، هو الهادي، هو الهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيطات ومعصرة الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. إنه محمد، إنه محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما أراد الله جل جلاله أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك يا سيدي للورى فيضا من الأنوار والرحمات. إنه محمد لم يجلس على يد المعلم يتلقى العلم منه، لم يعلمه بشر، لم يعلمه بشر، ومع ذلك من الذي علمه علم الصحة الوقائية؟ عندما بلغ عن ربه تحريم هذه الأشياء. ولكن اعلموا أننا عندما لا نتناول شيئا حرمه الله، ليست العلة في عدم تناولنا أنها مضرة، اعلموا هذا واعملوا بهذا. اننا لا نتناول المحرم، لماذا؟ لان الله حرمه، لان الله حرمه، حتى ولو كان هذا المحرم لا ضر، فالعلة ليست مضرته. انما نحن عندما يكشف لنا العلم الحديث عظمة التشريع الإسلامي، عندما حرم الأشياء نقول ساعتها الحمد لله الذي جعلنا موحدين بالله، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن لا نتناول المحرم لأنه يضر، لا، نحن لا نتناوله لأن ربنا وخالقنا حرمه. ولذلك ذكر العلماء أغراضا ثلاثة لهذا التحريم. قالوا غرض عقائدي، وغرض عضوي، وغرض نفسي. أما الغرض العقائدي فيظهر في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، يعني وما ذبح وذكر عليه غير اسم الله عز وجل. والإسلام اشترط لكي تدخل حظيرته فلا بد أن تكون نقيا من كل شائبة من شعور الشرك. اقرأ معي قول ربي وربك، اقرأ معي قول الذي خلقنا وفي أرحام أمهاتنا صورنا جل في علاه، عندما يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اسمع معي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كان سياق الحديث يقتضي ان يقول ماذا؟ فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، كله باطل، الطاغوت كله باطل، كل باطل، الطاغوت يسمى يطلق على كل باطل. كان سياق الحديث يقتضي ان يقول الله تعالى فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، انما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لماذا هذا التقديم والتخير؟ اي لو انه قال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت لأذن او سمح ان تكون هناك بعض شركيات تأخذها معك عندما ترشد الإسلام. ولكن فمن يكفر بالطاغوت اولا نقي نفسك من كل شائبة شركية لتدخل حظيرة الإسلام وأنت موحد بواحد هو الواحد. فمن يثبت أولا نقي نفسك من كل شائبة شركية، ثم ماذا؟ ادخل حظيرة الإسلام نقيا من كل من كل شائبة شركية. فقالوا غرض عقائدي في هذا التحليل يتمثل في ايه؟ ما كان يذبح ويذكر عليه غير اسم الله عز وجل. والله تعالى قل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، وانه لفسق. لذلك لا بد ان يذكر اسم الله عز وجل. حتى ان بعض العلماء في التزكية نشيئة الحيواني عن ذبحه وذكر اسم الله عليه، قال بعضهم التزكية باسم الله الله أكبر، فقال بعضهم والصلاة على النبي، فرد الفريق الآخر وقال لا، لا يذكر منا إلا اسم الله وحده حتى الصلاة على النبي، أنا في بسم الله الله أكبر. غرض عقائدي. الغرض الثاني غرض عضوي، وعندما يعني يشرح لنا العلماء حتى غير المسلمين، حتى إيه؟ غير المسلمين عندما يبينون كيف وماذا يصاب به من الأمراض من تناول الأشياء، نقول ساعتها الحمد لله الذي هدم الإسلام. فالميتة الميتة لا عن أكلها، لها الإسلام عن أكلها. الميتة قالوا بمجرد موتها عندما تموت حتى سوف نبين، عندما تموت حتى انفعل بمجرد موتها ينجس الدم الذي فيها ويكون مرتعا للجراثيم والغازات والسموم. كذلك الدم المسفوح الذي يشم الذبيحة، الدم هذا محرم، قالوا انه يحتوي على حمض البولي وهي مادة سامة. كذلك لحمه يحتوي على حمض البولي، لماذا؟ لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد، هو الحيوان الوحيد الذي لا يصرف من هذه المادة شيئا، كل الحيوانات تصرفها بواسطة البول، والإنسان يصرفها او يصرف 90% منها بواسطة الكليتين، اما الخنزير فلا يصرف منها الا 2% فقط، اما 98% فهي في جسده، ولذلك تراه مصابا بآلام في المفاصل ورمتزه، فمن أكله انتقل إليه هذا المرض. عندما تسمع ويقول تسأل من الذي علم محمدا هذا، يجيبك القرآن في أقل من لمح البصر، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما صلوات ربي وسلامه عليه. أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنباء، أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنباء، لقد جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شتاتهن نواء، وحمى الله وحمى الله مستباح وشرعه، والحق والصواب وراءه، ولجبريل جيئه وذهاب وصعود من الثرى وارتقاء، تلك آي الفرقان ارسلها الله ضياء يهدي بها من يشاء، نسقت سنه النبيين والرسل كما ينسخ الضياء الضياء. هذا هو الغرض العضوي. اما الغرض النفسي فقالوا ان الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه، لانه يتربى على القمامات، يتربى على القابرات، فمن اكله انتقل اليه هذا الوباء عدم الغيره. وهكذا انتم ترون ذلك جليا في الغرب، فالحمار يغار على انثى وكل حيوان يغار خنزير. اما هؤلاء فسموا ذلك، سموا التبلل في الشعور، سموا ذهاب المروءه، سموا هذا كله تحضرا. وبئس التحضر تحضرهم، بئس التحضر تحضرهم. الخنزير والحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثى ان يتربى على القاذورات، فمن اكله انتقل اليه هذا الوباء. والاسلام امر ان تكون هناك غيره، ولكن لله. ولكن هناك ثلاثه حرم الله عليهم الجنه، بينهما المصطفى صلوات ربي وسلم عليه، عندما قال ثلاثه، عرفت عند النساء غيره، ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في أهله. سموا ذهاب المروءة، أسموه تحضرا، أسموه تمدنا. وبئس التحضر، يرحم الله سعد بن عبادة رضي الله عنه، صحابي حافظ رسول الله، قال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: لو أني رأيت رجلا عند امرأتي لضربتهما بالسيف غير مصلح. فتعجب الصحابة من غيرة سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني ومنه، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. الله يغار عليك يا ابن آدم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فالخنزير أكله يذهب المروءة، يذهب هذه المروءة كلها، لأنه حيوان لا يغار على أنثى، ومن أكله انتقل هذا. هناك أوضاع كثيرة، ولكن نحن لسنا مطالبين بأن نصل هذا كله. نحن قلنا أننا عندما نلتقط بعض الأشياء لكي نقول الحمد لله الذي جعلنا موحدين، مؤمنين، أنه أصغر عقيدة هي عقيدة الإسلام، وأرقى منهج هو منهج الإسلام، وأعظم هدي هو هدي محمد خير الأنام صلوات ربي والسلام عليه. غرض عقائدي وغرض عضوي وغرض نفسي. فلننظر فيما حرم تبارك وتعالى الطعام. ناخذ آية المائدة، ما يعني اكثر ايضاحا: حرمت عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة هي التي ماتت حتى انفها. الميتة هي التي ماتت حتى أنفها. والدم، الدم المسفوح الذي يسيل من الذبيحة، أو حتى لو أنه يعني خدشها فأخذ منها دما فهو حرام. حتى من قطع من حيوان حي قطعة من اللحم فأكلها فهي ميتة، فهي ميتة. ولكن هناك ميتتان ودمان. أنا ذكر إنما حرمت عليكم الميتة والدم، ولكن استثنى من هذا التحريم نبينا المصطفى صلوات ربكم عليه، لأن السنة النبوية شارحة لكتاب الله، مبينة لكتاب الله، مفسرة لكتاب الله، قولوا هذا للغافلين عن ذكر الله الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا علينا بالسنة. قل لهم صليت العصر كم ركعة؟ يقول لك 4 ركعات. قل له هات آية في القرآن تقول أن العصر 4 ركعات. من الذي علمنا؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. حسن محمد اللهم صل عليه. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الشافعي احمد وغيرهما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه احلت لنا ميتتان ودماء، احلت لنا ميتتان ودماء، اما الميتتان فالسمك والجراد، واما الجمال فالكبد والطحال. يبقى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا واحد يسأل فيقول ليست هناك آية في القرآن كله في الآيات التي حرمت لحم الخنزير تقول ولحم؟ لماذا علق على كلمة ولحم؟ ما توحد يا مسلم، لماذا قال ولحم الخنزير؟ لماذا نص عن اللحم بالذات؟ لكي يبين لك امورا كثيره، منها ان تحريم اللحم تحريم للشحم، تحريم اللحم تحريم للشحم والعكس ليس صحيح. فاذا حرم الشحم لا يحرم اللحم، بدليل ان الله تبارك وتعالى قال في حق اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما شحومهما. اذا حرم الشحم لم يحرم اللحم، ولذلك لانه اذا حرم اللحم حرم الشحم، ولكن اذا حرم الشحم لم يحرم اللحم. ومن هنا قال ولحم الخنزير نص على ايه؟ نص. ثم ماذا؟ هناك امر اخر، انه لو انه قال والخنزير اذا فيقول بعضهم او يستنتج بعضهم فيقول ان المحرم هو الاكل، المحرم هو الاكل، اذا فيجوز بيعه، يجوز اقتناؤه، يجوز اهداؤه. لا، حتى هذا كله لا يجوز في لحم الخنزير. فهمت ام لا؟ اذا فحرم ادمته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، يعني ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله عز وجل. لاننا كما قلنا انها العقيدة الصافية، انها العقيدة النقية، انها عقيدة الاسلام التي ليست هناك عقيدة اخر منها. وما اهل لغير الله به، والمنخنقة هي التي خنقت حتى ماتت، والموقودة هي التي يطربت بالعصا او رميت بالحجر حتى ماتت، ويلحق بها التي صعقت بالكهرباء او رميت بالرصاص. وبعضهم قال يعني الرمي بالرصاص اذا يعني ما وافقه تزكية جازة، ولكن لا نميل هذا الرأس، لا نميل كثير علماء سماها ايضا موقودة، فالموقودة هي التي ضربت بالعصا او رميت بحجر حتى ماتت. وقف على ذلك اذا سعقت بالكهرباء او شيء غير ذلك. والموقودة والمتردية هي التي تردت من اعلى، هي التي تردت من اعلى فسقطت ميتة. والنصيحة هي التي نصحتها اختها حتى ماتت. وما اكل السبع ما افترس السبع ولم تدركوه فتزكوه، لم تدركوه حيا. اما اذا افترس الحيوان المفترس شيئا من الانعام وادركتموه حيا وزكيتموه فهو حلال الا ما زكيتم، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هؤلاء كانوا يذبحون لآلهتهم وكانوا يذبحون ذبائح كلها يهدون إلى أصنامهم، ولكن كما قلنا الإسلام دين واضح في عقيدته في منهجه تشريعاته، واضح في عقيدته الله واحد لا شريك له، محمد بشر يوحى إليه، الأنبياء كلهم بشرا يوحى إليهم. هذه هي عقيدة الإسلام، ولذلك من عظمة الإسلام أنك شرط للإيمان بمحمد أن تؤمن بكل نبي أرسله الله قبل محمد. شرط الإيمان بمحمد أن تؤمن بكل نبي أرسله الله قبل محمد صلوات ربي وسلامه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وبالله وملائكته.